تتأثرت وتزينت رباه ثبتنا على الإيمان
رباه ثبتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم في برنامجكم برنامج التوحيد أولا، والذي يطيب لي أن أرحب فيه بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله البراك، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود بالرياض. فأهلا وسهلا بكم.
أهلا ومرحبا بك.
أعزائي المشاهدين، هذه الحلقة هي امتداد للحلقة الماضية التي تكلمنا فيها عن مراتب الدين كما جاءت في حديث جبريل، وقد تكلمنا عن الإسلام والإيمان، وسنتكلم بإذن الله تعالى اليوم عن أسباب زيادة الإيمان ونقصانه. ولكن يا شيخ عبد الله، دعني أن نتكلم في بداية هذه الحلقة عن الإحسان. نحن تكلمنا عن الإسلام وتكلمنا عن الإيمان وأعمال الظاهرة وأعمال الباطنة والإطلاق العام والإطلاق الخاص. حينما نتكلم عن الإحسان، وكما قال عن مسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ما علاقته بالإيمان والإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن الإسلام كما أخبر النبي هي الأعمال الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره. ثم سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته، فهنا أخبره بعمل باطن. سبحان الله، الإحسان هو أن يجمع المرء بين عمل الظاهر وعمل الباطن، أن يحسن ظاهره وباطنه. وذلك جاءت اللفظة الجامعة وهي قوله عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن يحسن المرء ما أوجب الله على ظاهره وما أوجب الله على باطنه. فأوجب الله على ظواهرنا وعلى ما يعني أعمالنا الظاهرة من صلاة وزكاة وصوم وحج، فالإحسان أن نحسن أداء الصلاة والزكاة والصوم والحج والصدقة والبر وحب الناس وإلى آخره. والإحسان حينما نؤمن بالله أن يكون إيماننا بالله صدقا، نؤمن بوجوده وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا الإيمان بالله، هذا الإحسان، أن نكون فعلا المطبق الإيمان بالله حقا. أن تؤمن بالله وملائكته، نعلم أنهم خلق من خلق الله، الله خلقهم لحفظنا ورعايتنا، ونشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، هذا الإحسان. أن نحسن
في أعمالنا
الظاهرة والباطنة، يعني سواء كان ظاهرا أو باطنا، وأن نؤمن بالقدر. فمن الإحسان حينما يقع علينا من قدر الله خيرا أو شرا أن نشكر الله جل وعلا، وأن نسترجع في هذه المصيبة، وأن نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، هذا الإحسان. هذا فعلا تطبيق لهذه المرتبة العليا من الدين، وهي أعلى، الدائرة الكبرى دائرة الإسلام، ثم تصل الدائرة إلى الإيمان، ثم تبقى الدائرة الأخص وهي أن يصل الإنسان إلى درجة الإحسان، بمعنى أن يكون تسليم لله كاملا وعمل لله أيضا كامل في ظاهره وباطنه. ولا شك أنها مرتبة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن ينزلنا منزلة الإحسان حتى نفوز في جناته، جنات النعيم.
طيب شيخ، أحسنتم. الآن وبما أننا تكلمنا عن الإسلام والإيمان، وختمنا الآن الحديث عن الإحسان، وكنا وعدنا السادة المشاهدين بالحديث عن أسباب زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، ولكن قبل هذا حينما نستعرض آيات القرآن الكريم نجد قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هنا التكلم عن الزيادة في الإيمان، لماذا لم يقل زيادة الإسلام وزيادة الإحسان وحتى زيادة الحب وغيره، وإنما تكلم عن زيادة الإيمان بالذات؟ هل لها ارتباط قبل أن نتكلم عن أسباب الزيادة؟
لا شك، يعني أكثر من آية وردت فيها لفظة الزيادة، ليزداد إيمانا مع إيمانه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فلا شك أن الله جل وعلا يحب أن العبد يزداد إيمانه. وتعرف كما ذكرنا سابقا أن اللفظة مثل الإيمان وإذا ورد والإسلام مقصودها الدين
كاملة.
فلا شك أن يعني مثل آية قال هم درجات عند الله. إذا هذه الدرجات كيف وصل الصحابة إلى هذه الدرجات؟ هل إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مثل إيمان من أسلم بعد بدر؟ لا يمكن. أو هل هم مثل من أسلم يوم فتح مكة أو مسلمة الأعراب أو من جاء بعدهم؟ فلا شك أن من محبوبات الله جل وعلا أن الناس تزداد إيمانا، وأن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وأن تزداد طاعتهم، وأن تقل معاصيهم، فهي مطلوبة ومرغوبة لله جل وعلا. ولذلك دائما ما يعلق الله جل وعلا لفظ الزيادة، كون الله جل يحب أن يزداد الناس إيمانا ويزدادوا يقينا. تجد الله جل وعلا يذكر في القرآن ألفاظ أخرى، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الوجل هذا يعني عبارة عن 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 زيادة إيمان، عن زيادة حب. وذاك ذكر الله كيف توجل قلوبهم، لماذا؟ الذي وجلت قلوبهم بذكر الله، إقامة الصلاة، تلاوة القرآن، الاقشعرار، هذا علامة إيمان وزيادة، ليست علامة صدود، وليست علامة يعني قسوة قلب. كل هذه ليست محبوبة لله، أن يكون المرء قلبه قاسيا، بل الله يحب أن يكون إنسان مطيعا محبا. فالزيادة بإجمالها لا شك أنها محبوبة لله، وذلك رغب الله فيها، وذكر أصناف وصور ونماذج لكي يزداد المرء إيمان. كما أن في لفظة كما تعرف مشهورة لفظة النقصان، فالمرأة كما تعرف كتب الله عليها النقص في دينها في موضوع ترك الصلاة وترك الصوم، هذا نقص طبيعي، وذلك عبر النبي عليه الصلاة والسلام نقصان دينها. فإذا النقصان دل على أن هذا أمر يعني اختاره الله له جل وعلا، فالنقصان يقابله زيادة. ونحن نسعى وكل مسلم يسعى أن يبحث عن السبل التي تؤدي به للزيادة، ويسعى إلى أن يبحث عن السبل والطرائق التي تبعده عن النقصان.
لكن حديث الزيادة معروف وظاهر في هذه الآية، لكن هل نقول أيضا من لأن الإنسان قد يصل إلى مرتبة لما ثم قد ينقص عنها أيضا؟
لا شك
أم أنه يبقى في الزيادة ولا ينقص؟
لا شك أن إيمان أبو بكر أن إيمان أبي بكر ليس كإيمان أحد الناس. فإيمان أبي بكر هو الدرجة العليا، حتى أنه نقرب للمشاهد. فيقين الصديق رضي الله تعالى مثل ليس مثل يقين العبد الفقير، ولا مثل وما قام في قلب أبي بكر وعمر وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما في قلوب أنبياء الله، خلينا نأخذها أكبر، ليس مثل ما يقوم بقلب أحد الناس وعامة الناس. فلا شك أن الزيادة محبوبة ومرغوبة وهي مطلوبة. الإنسان يسعى لزيادة إيمانه، فالإنسان نعم يترقى كلما ازداد إيمانا ويقينا وسلك السبل التي حث الله عز جل وعلا على زيادة الإيمان بها، على زيادة الإيمان بها، لا شك أنه سيزداد يقينا.
يعني قبل أن نبدأ أيضا شيخ في زيادة أو أسباب الزيادة، فلما طرأ لي الآن قضية أنه ليست العبرة في قضية كمية العمل، فكما ذكرنا عن أبي بكر قبل قليل أنه كما قالوا لم يجدوا عنده كثير عمل، ولكن قالوا شيء وقال في القلب وصدقه.
نعم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حسن العمل بمعنى أن يوافق السنة، يكون عن اعتقاد
وإخلاص،
يعني هذا الاعتقاد هذا المقصود. يعني مثل ما ذكر الله في القرآن أكثر من آية، يريدون وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله. فهل الأعمال التي يؤدونها سبقها يقين في قلبهم أن هذا العمل يؤدونه لله؟ فلما أدوه لله تعالى زادهم الله إيمانا وزادهم حبا، أخرجوا شح صدورهم والغل اللي في قلوبهم. فإذا أخرجت هذا بألفاظ أو بصدقة مال أو بعطف على يتيم أو أرملة، هذا يوجب انكسار قلب، وهذا هو الزيادة، وهذا هو الإيمان الذي يحبه الله ويحبه رسوله. فالإنسان مطالب أن يزداد إيمانه ويرتفع ويسعى بقدر المستطاع أن يزيد إيمانه. فإذا كانت الصلاة تزيد الإيمان فالله جعل لنا النوافل التي تكمل ما يطرأ عليها من نقص. الأذكار مطالب الإنسان بها لأن الله جعلها مكملة وتزيد من حسناته. فرق بين الإنسان يسبح الله جل وعلا دبر كل صلاة، هذا الذكر المعروف والمشهود والذي فيه الأجر الكبير والأجور العظيمة، وإنسان ليس له من هذا الأجر شيء.
جاي
يختلف الوضع.
طيب ما دمنا الآن نتكلم عن أهمية زيادة الإيمان، وأن الإنسان لابد أن يحرص على زيادة إيمانه وأن لا يرضى بجزء معين، أو كما ذكرنا في حلقة سابقة لا يرضى بالحبة والذرة. ما هي أهم أسباب زيادة الإيمان أو أهم الأسباب التي يمكن أن يحققها الإنسان لزيادة إيمانه؟
الأمر الأول ممكن أن نقول أداء الطاعات، أداء العبادات السبب الرئيس لزيادة الإيمان. الوضوء كما تعرف يحط الذنوب ويغسل الخطايا، هذا البداية الأولى أن الله جل وعلا أولا يذهب عنك هذه الذنوب، كل ذنب نظرت إليه، كل ذنب يعني خطته رجلك أو يدك، هذا الأمر الأول. حينما تذهب إلى الصلاة كل خطوة تحط خطيئة وتزيدك حسنة، هذه كلها زيادة إيمان. حينما تدخل للصلاة، لما النبي أمرنا أن ندخل الصلاة بسكينة ووقار لأجل ندخل في هذه العبادة وأنت لديك الاستعداد لسماع كلام الله جل وعلا، حينما يخاطبك أيها الذين آمنوا، حينما يأمرك بأداء العبادات، حينما يأمرك جل وعلا في القرآن الذي يتلى في المساجد، حينما يعني تستشعر أن الله جل وعلا وهو كلامه سبحانه، وهو القرآن كلام الله جل وعلا وهو منه سبحانه، حينما يخاطبك يا أيها الذين آمنوا، يأمرك في أخلاق وفي أعمال واعتقادات وإحسان وبر، كل هذا يجب علينا نحن المسلمين أن نستشعر هذه العبادات. الأذكار حينما تكبر الله جل وعلا في الركوع والسجود، حينما تعظمه ركوعا وسجودا، حينما تدعوه في السجود، في الدعاء بين السجدتين، الدعاء الجميل والذي حث عليه النبي أدعية مخصصة في التشهد. أخذنا مثال الصلاة لأنها أقرب صورة تقال للناس، لأن هذه الصلاة وهذه الأعمال التي فرضها الله علينا لم يفرضها جل وعلا عبثا، وإنما أوجبها علينا لنزداد إيمانا ونزداد يقينا ونزداد حبا. فتمر بالإنسان وهذا مشاهد، حينما يكون صفاء في ذهنك وراحة في نفسك وتؤدي الصلاة بسكينة ووقار، تحس بطعم ولذة تتمنى ألا تخرج من المسجد. هذه لذة الطاعة وهذه لذة الإيمان، هذا الذي الله جل وعلا يرفع بك، يرفع بهذا اليقين الذي قام في قلبك وهالمحبة وانشراح الصدر والفرح بأداء العبادة، هذا هو الزيادة أو هذه هي الزيادة وهذا هو اليقين. وعليه فقس في أداء الزكاة، في صوم رمضان، امتثالك لأوامر الله جل وعلا بعدم الأكل والشرب، وانضباطك بعدم الأكل والشرب في ساعة محددة، ووجوب عليك، واجب عليك أن تطعم في دقيقة محددة. هذا الامتثال من هنا إلى هنا، هذا ليس عبثا، يعني حتى لو كنا اعتدنا على أن نمسك في هذا الوقت ونفطر في هذا الوقت، يجب أن نعلم أن هذه المواقيت حددها الله، وهنا غاية الطاعة وغاية الامتثال وغاية الحب. بالإمكان أن لا تطيع، بالإمكان أن لا تحب، الله أمرك أن تفطر على شيء معين لا تفطر عليه، الله لما أمرك بعد هذا الإفطار أن تقوم تصلي بإمكانك لا تصلي، لكن هذا ينقص إيمانك وينقص أجرك. فمثل ما ذكرت في سؤالك، لا شك أن هذه العبادات عموما والطاعات هي عنصر مهم جدا في زيادة إيمان العبد ورفعه درجاته. هذا العنصر الأول.
أيضا نريد أن نطرح مزيدا من الأسباب الداعية إلى زيادة الإيمان، ولكن أستاذ الشيخ عبد الله في أخذ فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك إن شاء الله تعالى تكملة الأسباب. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نتواصل معكم بإذن الله، فابقوا معنا.
توحيدنا شمس ينير دروبنا بالحق بالنور وبالإيمان.
توحيدنا شمس ينير دروبنا بالحق بالنور وبالإيمان.
نمضي إلى جنات ربي إنه نعم الولي مدبر الأكوان. نمضي إلى جنات ربي.
الكتب هي سبيل العلم ومادته، فالعلم وإن كانت مفاتحه بمثاثنة العلماء إلا أن جانبه الأكبر إنما هو في قراءة الكتب ودرسها. فالكتب من العالم كالروح من الجسد وكالعافية من البدن، ولكن ماذا نقرأ من بين هذا العدد الهائل من الكتب؟ وهل كل كتاب يستحق القراءة؟ وهل كل طبعة تستحق الاقتناء؟ من هنا جاء هذا البرنامج الذي نستضيف فيه في كل حلقة عالما متخصصا يحدثنا عن كتاب من أحسن كتب السلف وأنفعها، ويستعرض فصوله ويستخرج كنوزه ويقرب من آده. فانتظرونا في برنامج رحلة كتاب.
يأتيكم في الأوقات التالية. جوال نور الإسلام. هل تسعى لتنمية قدراتك؟ هل تبحث عن كنوز الكتب ولآلئ الأسفار؟ هل تهتم بالدقة في الانتقاء والأمانة في التوثيق؟ هل تحب أن تكون على اطلاع بما يدور حولك؟ جوال نور الإسلام معك حيثما كنت. نحيطك بما يفيدك، نهتم باحتياجاتك، نسعى لتنمية قدراتك، نحلق بك في فضاء العلم والمعرفة. من نور الإسلام إلى شاشة جوالك.
للاشتراك والتعرف على الباقة أرسل رسالة فارغة مجانية على الرقم 8187.
توحيدنا شمس ينير دروبنا بالحق بالنور وبالإيمان.
توحيدنا شمس ينير دروبنا بالحق بالنور وبالإيمان.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين والمشاهدات. دكتور عبد الله، كنا نتكلم قبل الفاصل عن أسباب زيادة الإيمان، وذكرنا السبب الأول وهو الأعمال الصالحة، وذكرنا أيضا بنموذج مفصل عن الصلاة وغيرها. أليس أيضا من أسباب زيادة الإيمان التأمل والنظر في آيات الله الكونية، لا سيما وأن الآن نطغى علينا الحياة المادية وهذه المباهج التي أبعدت كثير من الناس عن قضية التفكر في آيات الله الكونية؟
فعلا يعني الإشادة التي ذكرتها فعلا صحيحة، ولو تأملنا أيها الإخوان لما تقرأ القرآن الكريم تجد آيات كثيرة تحث على هذا الذي ذكرت، وهو موضوع التدبر. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض لآيات لقوم يوقنون. يعني فعلا الملحظ الذي ذكرته صحيح جدا، وهو مثل ما ذكرت أكثر من آية تحث على هذا الأصل، وهو أن الإنسان كونه ضعيف وكون مثل ما ذكرت الحياة الدنيا قد تضغيه وقد تجعله يصاب بشيء من الاستعلاء والقدرة، والله جل وعلا يعني يكون سخر له يعني هذا الكون بفضائه وبحره وجوه، وكما تعرف التقنية والتطور التقني يزداد كل يوم، يعني اليوم 100 وغدا 200. الله أرشدنا إلى أن الإنسان يكسر هالكبرياء وينظر في ملكوت السماوات والأرض. يعني أنت لا شيء أمام هذا الكون الفسيح الذي دبره الله جل وعلا وجعله كل في فلك يسبحون، النجوم والشمس وحركتها وهذه الأرض وهذه البسيطة المخلوقات والأفلاك السماوية دي عالم آخر في كونه يعني الشمس تشرق في وقت وتاريخ وتغرب في وقت وتاريخ والقمر يخرج في وقت وزمان محدد بأقل من الثانية. كل هذه لا شك أنها توجب أن الإنسان يتأملها. ولذلك يعني أنا أدعو إلى فقه التفكر أو مثل ما يسمي العلماء فقه التدبر. يعني يجب على الإنسان أن يتأمل مع طغيان هالمادة، يتأمل في هذا الكون الفسيح، فيها 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 الدنيا، في خلق هالأجناس واختلاف الألوان، اختلاف المذاهب، كون هذا مسلم وهذا كافر، وهذا يموت مسلما وهذا يموت غرقا وهذا يموت يعني تفجيرا. لا شك أن هذا التأمل وهذا التدبر في 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 خلق الله جل وعلا سواء كان إنسانا أو بهيمة، حتى في في تسخير الله جل وعلا للإنسان أخاه الإنسان، في تسخير الله جل وعلا الحيوان للحيوان، في تسخير يعني المخلوقات بعضها لبعض، كيف يأكل بعضها بعضا، كيف جعل الله متضادات فيها البسيطة وجعل تعيش مع بعضه البعض، هذا يأكل هذا وهذا يقتات من هذا. كل هذا المبدأ أنا أسميه مبدأ التفكر، مبدأ التأمل، مبدأ النظر، مبدأ يعني مثل ما روي من حديث ابن عباس قال تفكروا في في مخلوقات الله، هذا أثر يعني يروى، ولا تفكروا في ذات الله. لأنه كما تعرف الله جل وعلا أكبر من أن يحاط ولا يحيطون به علما. إذا كان كرسيه سبحانه وتعالى وموضع قدميه وسع السماوات والأرض، هذه السماوات على على أعدادها السبع والأراضين السبع، ومع ذلك كرسي ربنا سبحانه وتعالى يسيعها كلها. ولا تساوي السماوات والأرض عند الكرسي الذي هو جزء أنه لا شيء لا تساوي مثل حلقة موضوعة بأرض فلات لا طرف لها. فيجب على هالعقول التي خلقها الله أن تتأمل وأن تتدبر وأن تتفكر، لأنه وجد من الناس من سبحان الله أطغاه عقله الذي هو خلق من خلق الله، فاستعلى وتجبر وظن أنه أحاط بكل شيء علما، حتى في ذات الله جل وعلا وحتى في خلق الله، بل وبعضهم تجرى حتى على شرع الله وعلى فقه الدين وعلى عقيدة هذا هذا الدين، بحيث أنه هالعقل أطغاه وجعله يصاب بشيء من العلو. فالمبدأ اللي ذكرت فعلا صحيح.
قبل أن يعني نختم هذا السبب، كثير من الناس حينما يتكلم عن التذكر يرسم صورة خيالية في ذاته أنه لا بد أن يخرج إلى الصحراء أو أن يرى السماء، وقد يتعذر عليه كثير، وكثير من المشاهدات ربما قد يصعب ذلك كثير. مع أن التذكر قد يشمل أوسع من ذلك، لا تعلق وفي أنفسكم أثرة الصدر، فيتأمل الإنسان في نفسه. التذكر قد لا يضطر إلى مثل هذه الصورة.
نعم، كون الله خلق هالزوجين وجمع بينهما، هذا من الشرق وهذا من الغرب، وأنشأ له هالذرية، أصاب هذا ومرض سبحانه أمرض هذا وأمات هذا وأحيا هذا، لا شك أن هذه عبرة، كون الله جل وعلا جعل بعضنا يخلف بعضا. كل هالأمور هذه يجب على الإنسان يتأملها ويعني حتى يصاب بشيء من من كسر هالكبرياء الموجود في نفس الإنسان. لأنه تعرف النفس أمارة بالسوء، والنفس يعني تطغيه وتلهيه، ما لم يكون هناك رادع ووازع من دين وخلق وقراءة وتدبر وتعلم.
جميل، حتى لا يدركنا أيضا الوقت، هل أيضا هناك من أسباب أيضا في زيادة الإيمان خير العمل الصالح؟
لا شك أنه أيضا حينما تكلمنا حنا عن العمل الصالح أيضا نقول ترك المعاصي. حينما نطالب الناس بأداء الطاعة لا يعني هذا أن نترك المعاصي تفتك بنا، سواء كانت معاصي القلب، كان إنسان يصاب بحسد، كبر، يعني ازدراء، هذه أمراض وهذه معاصي وإن كانت غير ظاهرة لكنها تحرق الإنسان وتجعله من أقل الناس إيمانا. فماذا يفيدك هالأعمال الصالحة وفي قلبك كراهية ليعني لفضل الله على الناس في مال في صحة في جاه؟ تكره في قلبك، والله جل وعلا سيحاسبك على هالكره، كونك تكره نعمة الله التي أعطاها الناس، كونك تحسد الناس، هذه معاصي. أنا بدأت بهالمعاصي لأن حتى لا ينصرف ذهن المشاهد إلى معاصي، نعم معاصي ظاهرة، هذه لا شك نحذر الناس منها، وهي من علامات النقص، سواء كان معاصي لفظية يترفض الإنسان بها أيا كان هذا اللفظ، سواء كان محرما أو دون المحرم أو حتى أكبر من المحرم، معاصي أيضا عملية، الإنسان يكون يسعى في معاصي أو يسعى في أمور لا تجوز، أو حتى تكون يده سبب في نشر معصية بكتابة أو برسم أو بتشجيع، كلها المعاصي محرمة. لكن ذكرت لك المعصية الأولى ومعصية أعمال القلوب لأن إحنا نتكلم في موضوع الإيمان والإحسان، فأقول إن
حبرنا يسلم عنها بالحالقة حينما قال تحلق
تحلق الدين، نعم حالقة الدين. فمثل ما ذكرت ترك المعاصي مهم جدا حتى نفس الإنسان تستريح، لأنه لا شك يا أخي أن المعاصي تحرق الحسنات وتحرق العمل الصالح. كم من الناس من حبه للصلاة والزكاة وأعمال الخير والبر تجد الذي يمنعه من أداء المعاصي وفعلها كون هذا الرجل حرص على زيادة إيمانه وزيادة يقينه، فلذلك يردعه عن أداء المعاصي. ولا تجدنا نقع في معصية ونقع في ذنب إلا بسبب نقص إيماننا، وهذا هو هذا التلازم يعني بينهما. لذلك الله رغبنا في أن يعني من جاء بالحسنة فنوى عشر ثانية، وإذا صورت لنا أنفسنا أن نؤدي سيئات قال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، هذا كرم من الله، لأن يعلم أن النفس ستميل للمعصية، ونفس الإنسان لا شك أنها تحاربه، وشيطانه يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى صرفه عن الخير والطاعة إلى أعمال التي تشغله عن الخير.
جيد، إحنا أيضا نتكلم يا دكتور عن ترك المعاصي، حينما يأتينا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو يسرق، أيضا هل هذا أيضا
مهم جدا؟ لا شك يعني لما وقع في هالمعاصي وهي كبائر، خلنا نأخذها نموذج، حينما وقعت هذه المعاصي هزل التي وقعت منه لا تدل على أنه عديم الإيمان، لا، بل كما شبهها الصحابة الجليل قال أن الإيمان حينما يقع منه السرقة والزنا وإلى قال كمثل الظلة يكون فوقه
يرتفع
عنه، فعلا هنا علامة نقص. فإن تاب وأناب واستغفر ورجع وترك منها هالكبائر رجع عاد إليه الإيمان، إحنا نقول له يجب أن لا يقع منك هذا، لأن هذا سوف يخرم إيمانك وسوف تكون نقطة سوداء. نخشى ما نخشى أن تجتمع النقط، النبي يقول لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ليس عنده الإيمان الحق الصدق حين فعلها المعصية
أثناء
الفعل، بل دل على أنه عنده نقص في إيمانه، وإلا لو كان إيمانه صادق
لما وقع
منه هذه أو وقعت منه تلك المعصية. فإحنا نقول لأخينا المسلم وأختنا المسلمة يجب أن تجتنبوا الكبائر كلها، زنا وسرقة وغش وإلى آخره، لأن نخشى أن تقع منكم نقط سوداء تجتمع واحدة ثم ثانية وثالثة ورابعة حتى يقع عليه كما قال ربنا كلا بل ران على قلوبهم. فإذا وقع الإنسان لدرجة أن الران صار صابغ وطبع على قلبه فأصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا.
طيب شهيدا حتى نستدرك اسم بقي من الوقت في أيضا استكمال عن أسباب نقصان الإيمان، لا شك أن إحنا نتكلم عن أسباب زيادتها، أما أبدادها هي أسباب نقص. إحنا تكلمنا عن العلم، أيضا هناك الجهل،
فتكون أسباب نقص. يعني ما أمر الله بشيء إلا أمر بوده. فمثل ما ذكرت العلم، نأخذ مثال العلم، الذي يغش والذي يكذب، السؤال يعني لماذا حصل منه الكذب والغش؟ من جهل. يعني كما قال ربنا للذين يعملون السوء بجهالة. يقول العلماء كل من عصى الله هو جاهل، بغض النظر عما يحمل من شهادات وعما يحمل من علم. حينما عصيت الله في مثل شربك لهذا الكأس بيدك اليسار، حينما شربت دل على جهلك، كنت من كنت، لأن الله لما أمرك بالشرب باليمين وعندك هذا العلم ولا تمتثل له دل على انك جاهل، ودل على ان فعلك لهذه السيئة على جهل، وعليه فقس. فحينما الناس تفعل المعاصي ايا كانت كما قلنا ظاهرة وباطنة دل على جهلها. فالجهل سبب من اسباب نقص الايمان، سبب مهم، وهذا واجب على ان الانسان يتعلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان طلب العلم فريضة على كل مسلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فالتفقه في الدين يردع الإنسان من أشياء كثيرة جدا، وتمنعه من أن تصاب هذه البيضة وهي بيضة الإيمان وبيضة الإسلام بأي خدش يؤثر فيها.
جيد. أيضا دكتور عبد الله، من أسباب نقص الإيمان محاصل عند كثير من المسلمين اليوم الغفلة. كثير من يعيش في هذه الغفلة ولا يلتفت إلى مثل هذا، ويرى أن الأمر ليس بذلك الأهمية.
لا شك إن كما قال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فسبب الغفلة هي من هذا الشيطان الرجيم، أي كان هذا نوع الشيطان، إما كان شيطان إنس أو شيطان جن. فشيطان الإنس يوسوس لك ويدعوك ويحثك ويزين لك الخطأ ويزين لك الجهل ويزين لك الفسق. شيطان الجن يحبب لك المعصية ويستغفلك فيها ويختار أوقات ضعفك، أوقات مثل ما نسميها إحنا أوقات يعني التراخي في بعض الأمور منك، وهذا طبيعي من الإنسان. الله جل وعلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ويستغفرون. فإذا الاستغفار يجلو الغفلة، والوضوء وأداء الصلاة تجلو الغفلة، وتمحو ما قد تسببه هذه الغفلة من ارتكاب بعض الجهالات وبعض المعاصي.
طيب إذا أنا أيضا نختم، لأننا نبقى كثيرا الوقت، من سبب من أسباب نقصان الإيمان وهي الدنيا وفتنها ومغرياتها.
نعوذ بالله أن نكون يعني ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حينما جعل بعض الناس عبد للدنيا. قال تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. وهذه يا أخي مصيبة. الدنيا بطبيعتها مغرية وملهية، وبالذات المال. فمن يعني وصل لدرجة أنه كما وصفه النبي أنه عبد للدرهم وعبد للدينار، لا شك أنه وصل لمرحلة تحتاج إلى علاج واقعي. يعني فعلا وصل قلبه إلى حالة المرض. في الظاهر لا يوجد أجمل ولا أحسن من هيئته، لكن في الواقع أنه مريض مرض قلب وليس مريض مرض بدن. وهذا هو القطب، وهذا هو المصاب العظيم، وهو الإنسان يصاب بمرض لا يشعر به فيكون عبد للدنيا. ما قالت له الدنيا قبل، وما أمرته به الدنيا قبل، إن قالت له الحلال حرام قبل، وإن قالت له الحرام حلالا قبل. فلا شك مثل ما ذكرت أن ذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن نوع سبحانه تحذيرنا من هذه الدنيا، يعني حثنا على الآخرة وعلى عمل الآخرة، وأشار إلى أنه لا ننسى نصيبه من الدنيا، وبسط لنا وسهل لنا الأمثلة التي تبين أن هذه الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار. كل هذا لأجل الإنسان لا ينخدع بها. والنبي قال لنا في أكثر من حديث أنه لا يخشى علينا الفقر، ولكن يخشى أن تفتح الدنيا علينا فنتنافسها فتهلكنا كما هلكت الآخرين. أسرع الزيوة لا يلهينا إلا بطاعته.
اللهم أمين. الله يجزيك خير شيخ عبد الله، ونشكر لك هذا اللقاء وهذه الحلقة المباركة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا زيادة الإيمان وأن يبلغنا الفردوس الأعلى إنه سميع مجيب. أعزائي المشاهدين، كان هذا لقاؤنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله البراك، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، والذي تناولنا فيه الحديث عن الإيمان وأسباب زيادته ونقصانه. نسأل الله تعالى أن نلتقي بكم في حلقة مقبلة. إلى ذلك الحين دمتم في خير وسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نمضي إلى جنات ربي إنه